بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا هو الشريط 15 من الشريطة المنتقى شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. يبدأ هذا الشريط مع الحديث 29 بعد 129. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل إخواننا دعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رحمه الله تعالى. باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما وغيرهما ممن أثني على قراءته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. ثبت. متفق عليه. باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى. باب التكبير للركوع والسجود والرفع.
اللهم صل على محمد. هذا هذه الحديث الحديث الأول فيما يتعلق بقراءة القرآن إذا ثبتت عن بعض الصحابة أنه لا مانع من الأخذ بها، كأبي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم، لأنها قرآن إذا نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت، وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة. وهذا واضح ظاهر، وإذ أن ابن مسعود رضي الله عنه لما جمع عثمان المصحف امتنع من أن يسلم مصحفه، وقال: إن الله يقول: من يغل يأتي المغل يوم القيامة ونما غلو المصحف. فالمقصود من هذا كله أنه إذا ثبت أن هذه القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز القراءة بها لثبوتها من جهة السند. وهذا لا ينافي أن ينبغي المؤمن أن يقتصر على ما جمعه الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حذرا من النزاع والفتنه التي من اجلها جمع عثمان المصحف حتى لا يتنازع الناس. فالاخذ بقراءه الثابته لا مانع منه في الاحتجاج والعمل، لكن القراءه ينبغي ان يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان وارسله الى المدن واستقر عليه العمل، حتى لا يكون النزاع بين الناس، ولانه اعتمد في العرضة الأخيرة في رمضان سنة 10 من الهجرة. قد يكون بعض الحروف التي في بعض المصاحف ابن مسعود كانت قبل العرضة الأخيرة، فالاحتياط المؤمن في مثل هذا أن تكون قراءته على المصحف الذي رسم في عهد عثمان واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمصلحة عظيمة، وهي درء النزاع والاختلاف في بعض القراءات، كما قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وأبي وبين عمر وهشام الحكيم وبين أبي وغيره، المقصود أن هذا وقع حصل بسببه شيء من التكدر حتى حلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كن الحسن، قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف. المقصود أن وجود قراءات متعددة قد يسبب شيء من الاختلاف والنزاع، فينبغي لأهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان وجمع الناس عليه في عهد جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان ما يروى بإسناد جيد يعتبر حجة في بيان معنى الآية أو في بيان معنى آخر زائد يستنبط من الآية، لكن لا ينبغي أن يقرأ به بعد ذلك لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف. أما السكتان دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي بن كعب على أن له سكتين عليه الصلاة والسلام، إحداهما بعد التكبيرة الأولى للاستفتاح وهي ثابتة الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاءت من حديث أخرى في محل نفاق ومحل وليس محل اختلاف أن الفنون فيها، ويقول فيها ما شرع الله من استفتاح، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك استفتاحات كثيرة وصحها وأثبتها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول بين السجدين اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وهكذا مثلا في حديث ابن عباس انه كان يقول تحجل اللهم انت نور السماوات فيهن وانت قيم السماء الى اخره. هناك اختلف في حديث ابن عباس هل كان يقوله في محل الاستفتاح او يقوله في معرض الثناء على الله عز وجل في تهجده، ولكن جاء في الروايات في عده روايات ويدل على انه يستفتح به. وهكذا ما ثبت في حديث علي انه كان يقول وجهت وجهي الى اخره في صلاه الليل كما رواه مسلم في الصحيح. المقصوديه عده في استفتاح كلها تدل على شرعيه هذه السكته، وانها سكته قبل الفاتحه في اول ركعه بعد التحريم. اما السكته الثانيه فاختلف فيها، وارجع ما جاء في الروايات انها بعد النهايه عند الركوع، هذا هو ارجح ما جاء في الروايات انها عند نهايه القراءه سكتة لطيفة يفصل بينها بين القراءة وبين الركوع. وجاء في بعض الروايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قوله ويل للضالين، ولكن معظم الروايات وأكثرها على أنها بأنها هي السكتة الأخيرة بعد انتهاء القراءة. أما بعد ويل للضالين فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها، ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع إن شاء الله، ولكن تركها أفضل هنا يقرأ بعد الفاتحة، هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحد في ذلك. وإنما السكتتان بعد الإحرام وبعد انتهاء القراءة، ومن سكت بعد الفاتحة أقدم بعض الروايات التي جاءت في هذا الباب وعملا بما قاله بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والأمر في هذا واسع، إلا أن الأفضل من هذه الرواية هو الاقتصار على السكتتين الأولى بعد الإحرام بعد التحريمة والثانية عند النهاية، هذا هو الأهم والأرجح في الروايات. رحمه الله أعلم. نعم
مسعود، هذه قراءة شاذة تحمل على أنه تفسير تقطع أيمانهما،
هذا ينبني على مراجعة الروايات، قد تكون تفسيرا للآية، قد تكون تفسيرا لمفسرة ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين.
والمؤلف في إطلاق الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود
مراد أن ثبت أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت الرسول يقول اقرأها هكذا، إذا ثبت هذا ولا فالأصل تفسير، يكون تفسير ابن مسعود ومن غيره من باب التفسير، لكن الكلام إذا ثبت أنه صرح وقال سمعت النبي يقول كذا وكذا. نعم
القراءة الصلاة بالتلفيق.
نعم
أقول بالتلفيق بين القراءات السبع في سورة واحدة.
هل لنا ما ينبغي هذا أنه يقرأ بقراءة واحدة فقط إما كذا ولا كذا، ولكن ما دام المصحف لا بين أيدي الناس ينبغي يقرأ بما بين أيدي الناس حتى لا يقع المحلول من النزاع والخلاف. أما إذا كان في باب التعليم علمه القراءة السبع قراءة العشر ما في بأس، باب التعليم باب واسع.
الإمام بالنسبة للسكتة بعد قراءة الفاتحة حتى التعليم ومن قراءة الفاتحة،
هذا معنى ما قال بعض أهل العلم، ولكن الحديث ضعيف في هذا، رواية ضعيفة جدا، وإنما المحفوظ السكتة بعد الإحرام والسكتة عند النهاية، سكتة خفيفة عند النهاية قبل أن يركع. نعم.
سكت بعد الفاتحة.
الأمر واسع إن شاء الله. يقرأ المأموم، يقرأ المأموم الفاتحة يعني.
يعني
يسكت قول ربكم يسكت هذا الفاتحة. نعم. هذه سكتة خفيفة عند الركوع، هذه سنة. لا يستطيع القراءة في الركوع. صحيح. نعم.
بالنسبة
للصلاة الرجل يسعى الله أكبر، لا يسكت سكتة خفيفة ثم يكبر. نعم. هذا هو الأظهر في الروايات، نعم. ما ثبت عني انه كان يسكت بعد الفاتحه سكته يقرا فيها المامون، ما علم هذا بشيء من الاحاديث الصحيحه.
استسقى غدا،
نعم استسقى غدا في الصبح في قراءه او الصبح في الدروس استسقى ان شاء الله، والليله في الدروس، الليله الاثنين فيها دروس، الليله فيها دروس ان شاء الله. نعم. وفق الله جميعا. صلى الله عليه
وسلم. الشيخ ورد ان الانسان اذا كلمه مر عليه لا اله الا الله يحرك اصبعه.
لا
ينكر شيء هذا، من كان يحركها دائما لا اله الا الله
يعلم، قال لا ينبغي الا بدليل يعلم وش الله يكرمه الا بدليل.
لكن الشيخ يعني ان هذا ليس
ما لا الصواب
اذا
استعرفه يستخلفه يكمله
يكمله من بدايه الصلاه
لا ولا إذا ذكر تستحق هذا الصواب.
وش دليل يشتم
اللي تبطل مين يعيد والبعض العلماء لأن صلاته صارت باطلة أصلها يعني لما دخلهم حديث صار باطل، لكن لما لم يعلموا لما لم يعلموا عليهم حرج لما لم مثل ما لوحده في أثناء
الدليل هو حديث الرسول الرسول خلع عليه
نعم في مسألة مسألة النجاسة ومن دليله قصة عمر لما طعن استحلال
حبوب من الحمل
دليل من قابل استحلال
حبوب من الحمل
فيها تفصيلة كلي ضرورة لا بأس من الله ينبغي تركها
وما هي ضرورة
مرض
ما هي
مرض أو تربية الأولاد الصغار خير عليها أو مرض يعني هناك آلام
إذا كان عندها طفل واحد
طيب ما ينبغي تعب الحبوب يعني إنما كثر الأولاد عليها تقاربوا صار يعني تربيتهم تشق عليها
كم بشكل
الله أعلم ما في شهر محدود، لكن المراد يعني مراعاة الضرر البين والمدة تكون سنة أو سنتين مدة الرضاعة إذا كان ما فيها ضرر إذا قرر طبي من وجه الضرر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التكبير والركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا،
فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلمون والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم: وأشهد أن محمدا. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. باب هيئات الركوع. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. باب هيئات الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. هذه الاحاديث وما جاء في معناها كلها داله على انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خلف ورفع، ويقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. فالواجب على المأمون وعلى المنفرد التأسي بصلى الله عليه وسلم ذلك. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد اختلف العلماء في ذلك، هل هذا واجب أو سنة مؤكدة؟ وذهب الأكثرون إلى أنها سنة، وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وجماعة إلى أنها واجبة، وأنه واجب أن يكبر في كل خطوة ورافع، وأن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما منفردا، ويقول بعد الرفع: ربنا ولك الحمد. والمأمور يقول ذلك عند الرفع: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد من تسميع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال من سمع الله تقول ربنا ولك الحمد، فعلمه يقول ربنا ولك الحمد. وهذا قول أصح، أنها واجبة هذه التكبيرات تسميع ربنا ولك الحمد، لأن الرسول حافظ عليها وأمر بها في بعض الروايات: تقول ربنا ولك الحمد، قولوا كذا يسمع الله لكم، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. فقول احمد في هذا واسحاق وموافقهما ارجح واصح، وان تركها عمدا بطلت صلاته، ولا يكون جاهلا او ناسيا. ان كان جاهلا فلا، ان كان ناسيا عليه سجود السهو. وهي في الفجر 11 تكبيره، تكبيره الاحرام فرضا عند الجميع، ركن عند الجميع، وانما الخلاف في التكبيرات الاخرى. وكل ركعه فيها 5 تكبيرات: عند الركوع، عند السجود والرفع منه، عند السجدة الثانية والرفع منها. هذه 10 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. وفي المغرب 17 تكبيرة: 15 في الركعات الثلاث، و16 عند قيام الشهر الأول، و17 تكبيرة الإحرام وهي ركن عند الجميع ليس فيها خلاف. وفي الرباعية 22 تكبيرة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الشهر الأول، و20 في الركعات الأربع. هذه كلها فرض على الصحيح. أما تكبيرة الإحرام فهي فرض عند الجميع، ولا يدخل الصلاة إلا بها، متى تركها عمدا سهوا أو جهلا فلا صلاة له. وفيه من الفوائد، يعني الفوائد، أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول ذلك، وأن الله أجر هذا على لسان نبيه، وأن معناه استجاب، سمع استجاب، سمع الله استجاب لمن حمده. وفيه أن الإمام يركع قبل المأمون ويسجد قبله، ويرفع قبله، فتلك بتلك. معناه أنه كما أنه يركع قبلكم ويسجد قبلكم فلن تتأخرون بعده في الرفع من السجود والركوع. فهذه بهذا سبقه والركوع والسجود اعتضتم عنه بتأخركم بعده فصار هذا بهذا. وكل منكما حصل له مقصود من الركوع والسجود. وفيه أن الواجب على المأموم الاقتداء وعدم العجلة وعدم المسابقة بل يكون بعد الإمام. فالإمام يركع قبلهم ويرفع قبلهم ويسجد قبلهم ويرفع قبلهم ويكبر قبلهم فعليهم التأسي والمتابعة. وفيه من الفوائد أن المأموم لا يقول سمع الله من حمده ويقول ربنا ولك الحمد. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول ذلك أما لم يعموا صلوا كما رأيتم يصلي. والجواب عن هذا يقال هذا عام وأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد خاص يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله من حمده وإنه يقول ربنا ولك الحمد. ولهذا في الصحيحين وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا وفي الأطلاع لا فقولوا اللهم ربنا. فلو كان يقول سمع الله لقال قولوا سمع الله. هذا هو الأفضل أن لا يقولها المأموم وإنما يقول ربنا ولك الحمد. قد جاء في هذا أربع روايات ربنا لك الحمد للواو ربنا ولك الحمد للواو واللهم ربنا لك الحمد للواو واللهم ربنا لك الحمد للواو وكلها جائزة وكلها قربة. إذا قال هذا أو هذا أو هذا كله سواء الإمام أو المأمون أو المنفرد كله حسن وكله جاءت به السنة. وفيه جهر بالتكبير وأن يجهر المأمون والإمام والمنفرد وأن يجهر الإمام بالتكبير ليسمع الناس. أما المأمون والمنفرد فلا حاجة إلى جهر يكبر لحاجة إلى جهر لأن ليس هناك من يقتدي به. فالإمام يجهر بالتكبير حتى يقتدى به. وإذا كان هناك حاجة للتبليغ جعل من يبلغ. ومن هذا لما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وفي المريض عليه الصلاة والسلام وصلى معه أبو بكر عن يمينه وصلى من يكبر وأبو بكر يبلغ الناس عنه لأن صوته ضعيف عليه الصلاة والسلام بسبب المرض. وكان أبو بكر يبلغ الناس وبلغ الرواية الأخيرة خلفه صواب عن يمينه ما هو خلفه ما ثبت في الصحيحين وقف عن يمينه وابو بكر صلى الله عليه وسلم مأموم والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في قصة ابن عباس أن وقف عن يساره جعله عن يمينه. فإذا وقف المبلغ عن يمين الإمام فلا بأس وإن وقف مع الصفوف فلا بأس. ولكن في قصة حديث عائشة أن وقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام وكان يبلغ الناس فالواحد إذا وقف عن يمينه فلا حرج التبليغ أو لأنه مؤمن واحد فيقف عن يمينه. أما إذا كانوا أكثر فإنهم يكونوا خلف الإمام سنين أو أكثر فإنهم خلف الإمام كما رأى مسلم في الصحيح عن جابر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو جبار وقف عن يمينه وشماله وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام وصلى بالإمام. نعم
الإمام يكبر فهو الانتقال أو أخر الانتقال.
نعم
الإمام يكبر
في
أول الانتقال أو آخر الانتقال.
عند الانتقال، هذا هو الأفضل. عند الانتقال، نعم. هذا هو الأفضل. عند الرفع ما فيه تكبير، عند الرفع ولا تسليم على الصحيح. بعض أهل العلم قاسها على فريضة والنافلة وقالوا يكبر عند الركوع وعند السجود وعند الرفع ويسلم ولكن ليس عليه دليل. إنما ورد تكبير عند السجود عند تسليم التلاوة. واجبة مرة واحدة والباقي سنة ما زاد على الواحدة سنة سنة كلها
ما من الحلالات
عند الجمهور سنة
من غيره
عند الجمهور سنة عند الرفع عند الإحرام والركوع والرافع منه وعند قيام الشهد الأول في مواضع أربعة.
يا شيخ يضم القدمين عند السجود
خمس دقائق.
صلى قبل الصبح. لا لا في ركعة واحدة أو ركعتين مع ركعة واحدة
تخفيف. يشفعهما القدمين عند السجود
واللي في الركعة لا يفرقهما ينصبهما ويفرقهما هذا المحفوظ. أما رواية الفوزية والحاكم فيها نظر إلى بعض فضوط وهما منصوبتان هذا هو الأفضل كما في رواية مسلم
الركعتين
ينصبهما ويفرقهما.
صلى الله إليك بعض قال فتحة في
فتحة
المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب هيئات الركوع. عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه ركع فجاطع يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
عن عقبة
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. عون لم يلق ابن مسعود. وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذه الأحاديث الأولى تدل على أن السنة للمؤمن في ركوعه في النافلة والفريضة أن يعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي ركبتيه عن جنبيه ويمكن يديه من ركبتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي حميد الساعدي كان من إذا ركع حصر ظهره واستوى وجعل يديه على ركبتيه واستقر حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكانوا فيما أظن الإسلام يطبقون كما ذكر مصعب عن أبيه السعد، كان يضع يديه هكذا بين الخفين وأمره في الركب، فهذا هو الذي استقرت عليه السنة. وكان المسعود رضي الله عنه يظن أنها باقي هذه السنة ويطبق، ولكن علم سعد وغيرهم كأبي حميد الساعدي وعقبة بن عمرو وغيرهم لاحظ الله أنه استقر الأمر على وضع اليدين على الركبتين، وهذا هو السنة كما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في ذلك أيضا أن يسوي ظهره ويستقر ويجعل رأسه وحياله لا يشص ولا يخفضه كما في حديث أبي حميد وعائشة وغيرهما، ويستوي ذلك مطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. جاء في حديث حذيفة في تهجده من جعل ركوعه نحو من قيامه وسجوده كذلك، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين قال غلقت الصلاة مع محمد بن سفراج فوجدت ركعت قيامه فركعته فاعتذاره بعد ركوعه سجدته فجلسته بين السجدتين قليلا من السواء. وهذا يدل على تقارب هذه الأعمال، وأنه كان يطمئن في ركوعه وسجوده واعتداله وبين السجدتين حتى كانت هذه الأعمال متقاربة مع القيام. زاد في رواية ما خلى القيام قعود، يعني فإنهما أطول بيان القراءة، قعود التشهد أطول بعض الشيء. وفي رواية أطلق وقال قريب من السواء لأن الفرق ليس بالكثير. وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على ما ينبغي في الركوع والسجود من الطمأنينة والذكر، وأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى. وثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة الصحيح رواه مسلم الصحيح كما رواه الخمسة عندكم ذكر المؤلف هنا، وطواه مسلم أيضا كما تقدم. ودل حديث حذيفة على معنى ما دل عليه حديث البراء من اعتدال الصلاة وتقاربها، وأنه ركع نحو من قيامه وسجد نحو من ركوعه، دل على التقارب في الصلاة وفي أفعالها. وفيه أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وركوع سبحان ربي العظيم كما في حديث غيره وفي حديث عقبة لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال يا له بركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم يا له بسجودكم. والمناسبة في ذلك أن السجود حالة انخفاض وذل وانكسار، فناسب فيه يقول سبحان ربي الأعلى لأنه سبحانه فوق العرش العالي فوق جميع خلقه، فهو أليق بالمقام بالذكر الأعلى. والركوع ذل أيضا انكسار لكنه دون السجود، فنسب فيه العظيم المتقدس عن الذل وعن خلاف العزة، هو العظيم وهو العزيز وهو القاهر، فليس بحاجة إلى عباده ولا أحد يوالده، فله وصف العظمة وله وصف العلو سبحانه وتعالى. فجاء هذا في الركوع والسجود في غاية المناسبة، يعني كل من هو فيه انكسار وفيه ذل، لكن الذل في السجود أكثر، فليس في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى. والسنة تكرار ذلك في الركوع والسجود. جاء في حديث الناس أنه كان صلى مع عمر وأخبر أنه أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعدون حسن تسبيعات ويقع في ركوع السجود. هذا يدل على أنه ينبغي عدم العجلة وأن يكون عند المؤمن طمأنينة وتكرار لهذا الذكر. وأنه من تأمل صلاة الصلاة عرف ذلك، فإنه كان يقول سبحان ربي العظيم ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهم ما زاد سبوح القدوس ربنا جل الروح سبحان الذي جل الروح والملكوت وكبرياء كما روى ذلك حذيفة. فالذي إذا أتى بهذا أو بعض هذا لا شك أنه يكون في الركوع طول يقارب السبع تسبيحات عشر تسبيحات وما حولها. كذلك السجود كان يكرر تسبيح الرب سبحان ربي الأعلى، وكاد يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يخشى أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا عام من فرض النفل. مع سبحان ربي الأعلى ومع سبحان ربي العظيم. أما حديث مسعود فهو منقطع كما قال المؤلف مرسل لأن عمم ما أدرك من مسعود وليست الثلاث واجبة كما ظاهر أثر مسعود أنها عدلة وأنه يتم ركوع بثلاث وسجود لكن ليس هذا بشرط وليس بفرض بل الواجب مرة واحدة كما قال ذلك أحمد وإسحاق وجماعة وقال الأكثرون الجميع سنة تسبيح كل السنة والدعاء كل السنة ولا يجب شيء من ذلك وإنما هو مستحب والأرجح والأظهر وجود شيء منه وأن ليس التسبيح واجب ولا مرة واحدة والركوع والسجود لأنه فعله وداوم عليه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم يصلي فلا ينبغي أن يترك ذلك بل يجب ولو أقل شيء كمرة واحدة في الركوع والسجود رب اغفر لي بين السجدتين. وفيه أيضا من الفوائد كما تقدم شرعية الدعاء في السجود وأن ينبغي أن يخص السجود مزيدا الدعاء كما صح في الأخبار وكما يأتي السجود له حال خاصة من الخضوع والذل والانكسار ووضع الجبهة على الأرض والوجه أشرف شيء في الإنسان أشرف أعضائه الظاهرة وإن كان أشرفها القلوب القلب لكنها عظم باطن. أما أشرف الأعمال الظاهرة في الوجه ومع هذا يضعه في الأرض تواضعا وذلا وانكسارا فلا شك في الدعاء لأنه أقرب إلى الإجابة في هذه الحال حال الذل والانكسار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم قال أقرب ما يكون عبد ربه وسأل فأكثر الدعاء. فالمؤمن في هذه الحال حري بأن يجاب فينبغي له أن يلح في الدعاء وهذا يعم فرض النفس. نعم
من الأول هذا في
ثلاث
الليل
نعم في ذكر وقوف عند آية التسبيح وآية الرجاء وآية الدعاء التعوذ ولم يحفظ عنه في الفرق وكان يقف في هذه الأشياء. نعم لكن الأصل أن الفرق والنفس سوى إلا ما خصه الدليل فالذي علمنا أنه لم يقف في الفرق ليسأل أو ليتعوذ علم أن الأفضل ترك ذلك بل بعض أهل العلم أصل العموم وأنه عام وأنه لا بأس أن يقف فريضة من هذا قول الحنابلة في كتبهم ولو في الفرض شرط من خلاف القوي ولكن قول من قال لا يفعل الفرض أظهر لأنه لو فعل الفرض لا نقله الصحابة ما خلوا فيه الصحابة ما تركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنه وأرضاه. فلو كان يقف في قراءته في فريضة يسبح ويدعو يستعين ما نقلوه ولأن هذا قد يكون وسيلة إلى أقول القراءة على المأموم.
زيادة وبحمدة في الركوع السجود التسبيح
زيادة لكن فيها ضعف زيادة فيها ضعيفة ومن زادها فلا حرج لأنه هو فيها فيها حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهو الصحيحين فلا قالها في السبع سبحان ربي العظيم ما ينطق لكن الأفضل تركها لأنه غير ثابتة فيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولو قال هذا لا ينكر في ذلك فالأمر في هذا واسع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمية رحمه الله تعالى باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد
ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم: ربنا لك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي. عن ابن عباس. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. هذه الأبواب الثلاثة اشتملت على عدة أحاديث. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يبقى من الهوية من المبشرات من الرؤيا الصالحة. رواه المسلم طوالة. هذا فيه دلالة على أن الرؤيا الصالحة لها شأن عظيم وأنها من المبشرات، كما قال تعالى: هم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالرؤيا الصالحة يراها المسلم طوالة من بقايا النبوة، ويجوز من 46 من النبوة. فيسر يسر بها المؤمن، ولا تغره ولا تخدعه، ولكن يسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله والثبات على الحق، ولا يغتر ولا يعجب، بل تزيد نشاطا وتزيد قوة في العمل الصالح. ثم قال: ألا يريد أن أقرأ القرآن كان أو ساجدا. فأما الركوع فعظيمه الرب، وأما السجود يجتهد في الدعاء فقام لهم استجاب لهم. هذا يدل على أن القراءة ليس محلها الركوع والسجود. المصلي لا يقرأ في الركوع والسجود، وإنما يقرأ في حال القيام أو في حال الجلوس عند العجز عن القيام أو في النافلة. أما الركوع فليس محلا للقراءة، وهكذا السجود. الركوع محل التعظيم، لأن مقام ذل وخضوع يمسك تعظيم الله الذي هو المستحق للتعظيم والإجلال، وأنه بعيد عن أي ذل وأي ضعف، بل القوي العزيز. فإن ركوعك وذلك يناسب أن تعظم من عبدته سبحانه، هو الله جل وعلا: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان سبور القدوس، ربنا انزل الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. كل هذا جاء في الركوع والسجود، كان من تعظيم الرب جل وعلا، وليس محل الدعاء، ولكن محل التعظيم. الا الدعاء التابع كما في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. واما السجود في محل الاجتهاد في الدعاء مع التسبيح، فيسبح ويقول: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. ولا سفيه ربي الاعلى لانه مقام ذل وخضوع وانكسار، فلا سبب ان يعظم ربه بانه الاعلى فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، ولانه محل ذل فلا سفيه الدعاء، لان اقرب باب يدخل العبد على ربه باب الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، والخضوع له والتذلل لعظمته. فيكثر من الدعاء. وقانونين لحري يقال على قانون فتح الميم وكسرها، قانونين وقانونين لحري يستجاب لكم. وفي هذا المعنى حديث ابي هريره عند مسلم يقول عليه الصلاه والسلام: اكرم ما يكون عند ربي هو ساجد اكثر الدعاء. فينبغي اكثر الدعاء في السجود لفرض النفع. وكان من احفظ من دعائه عليه الصلاه والسلام في السجود رواه مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت وسره. هذا ما احفظ من دعاء عليه الصلاه والسلام. اللهم اغفر لجميع من دقه وجله واوله واخره وانته وسره. الباب الثاني الدلاله على ما يقوله اذا رفع من الركوع وان الامام يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد كذلك ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد وهكذا المأمون اذا رفع يقول ربنا ولك الحمد ولا يشرع له يقول سمع الله هذا هو الصواب. قال بعض اهل العلم يجمع بينهما الصواب ان لا يجمع بينهما المأمون يقول ربنا ولك لان قيل له اذا قال سمع فقول ربنا فدل ذلك على ان سمع الله لمن حمده ان الامام المنفرد اما ربنا اكرمك فهي للجميع. معنى ربنا استجب ولك الحمد جاء ابن باوي بحد فيها ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا جاء ابن اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد في اربع الصالحه لها شان عظيم وانها من المبشرات كما قال تعالى من بشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره الرؤيا الصالحه يراها المسلم وطواله من بقايا النبوه ويوم من 46 يوم من النبوه فيسر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولكن يسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعه الله والثبات على الحق ولا يغتر ولا يعجب بل تزيده نشاطا وتزيده قوه بالعمل الصالح. ثم قال انا يجب ان اقرا الركوع على وساجده فاما الركوع فاعظمه للرب فاما فيه يجتهد في الدعاء فقام ان يستجاب لكم هذا يدل على ان القراءه ليس محلها الركوع والسجود المصلي لا يقرا في الركوع والسجود وانما يقرا في حال القيام او في حال الجلوس عند العجز عن القيام او في النافله اما الركوع فليس محلا للقراءه وهكذا السجود الركوع محل التعظيم لأنه مقام ذل وخضوع يناسب فيه تعظيم الله الذي هو المستحق للتعظيم والإجلال وأنه بعيد عن أي ذل وأي ضعف بل القوي العزيز فعند ركوعك وذلك يناسب أن تعظم من عبدته سبحانه وهو الله جل وعلا سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان القدوس رب من الروح سبحان الذي جبروت والملكوت والكبرياء كل هذا جاء في الركوع والسجود هذا من تعظيم الرب جل وعلا وليس محل الدعاء ولكن محل التعظيم الا الدعاء التابع كما في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واما السجود في محل الاجتهاد الدعاء مع التسبيح فيسبح ويقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ولا سفيه ربي الاعلى لانه مقام ذل وخضوع وانكسار فناسب يعظم ربه بانه الاعلى فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى ولانه محل ذل فيناسبه الدعاء لان اقرب باب يدخل في العبد على ربه باب الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والخضوع له والتذلل لعظمته فيكثر من الدعاء وقامنون لحري يقال على قامنون فتح النور وكسرها قامنون وقامنون لحري يستجاب لكم وفي هذه المعنى حديث ابي هريره عند مسلم يقول عليه الصلاه والسلام اكرم ما يكون عبد ربه وساجد فاكثر الدعاء فينبغي اكثر الدعاء في السجود بفضل النحل وكان من يحفظ من دعاءه عليه الصلاه والسلام في السجود رواه مسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت وسره هذا ما حفظ من دعاءه عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت وسره. الباب الثاني الدلالة على ما يقوله إذا رفع من الركوع وأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد كذلك ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد وهكذا المأمون إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد ولا يشرع له يقول سمع الله هذا هو الصواب. قال بعض أهل العلم يجمع بينهما الصواب أن لا يجمع بينهما المأمون يقول ربنا ولك لأن قيل له إذا قال سمع فقول ربنا فدل ذلك على ان سمع الله لمن حمده ان الامام المنفرد اما ربنا اكرمك فهي للجميع. معنى ربنا استجب ولك الحمد جاء ابن باوي بحد فيها ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا جاء ابن اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد فيها اربع سياق كلها جائزة كلها مشروعة، وهذا هو الواجب. والأفضل يكمل من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري شيء بعده. ودل أن هذا الواجب لأن الرسول قال ربنا ولك الحمد، قل ربنا ولك الحمد ولن نرضى منا بهذا، دل على أن زيادة مستحبة لأنه فعلها عليه الصلاة والسلام من السماوات ومن الأرض ومن ما يشتري شيء بعده في الأرض الأخرى ومن ما بينهما. الأمر في هذا واسع، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري شيء بعده. ويستحب يزيد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وقل في العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك جد. إلى الغنى، الجد من فتح على الصحيح، والغنى والحظ والماء والرياسة والمال ونحو ذلك لا ينفعه من الله ولا يمنه من الله، كل الناس فقراء إلى الله جل وعلا. وما طاع بعضهم بالجد يعني ولا ينفع ذا الاجتهاد والحرص، ولكن الأول هو معتمد عند أهل الحديث من فتح. فأقل شيء ربنا ولك الحمد واللهم ربنا الحمد، والبقية من الكمال والسلام. والإمام يقول هذا ويقوله المأموم، وإنما يختلفان في سمع الله، سمع الله من الإمام والمفيد، أما ربنا ولك الحمد مشتركة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا قال لما رفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا فيه، قال قد رايت 130 ملكا كلهم يتجرونها ايهم يكتبها اولا. هذا يدعى فضلها ايضا، اذا زاد بعد ربنا لك الحمد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا افضل واكمل بما من الخير العظيم وزيد الثناء. والحديث الأخير الرابع الثالث في حديث ثلاثة فيما يتعلق بالاعتدال والطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين، لا صلاة من الذي قصده في ركوعه من الركوع والسجود، كذلك لا صلاة من الذي قصده في الركوع والسجود، كذلك لا في صلاة من لم يقصده في ركوعه وسجوده. هذا معنى كله أنه لا بد من الطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين، لو لقامة الصلب للاعتدال في رفع من الركوع يعتدل حتى يقيم ظهره ويستقيم، وبين السجدتين كذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وهكذا في السجود يعتدل حتى يستقر كل فقار مكانه بين السجدتين. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من هذا الاعتدال أو المركب. وهذا بعض الأحناف وعزوه إلى أبي حنيفة وإلى محمد الحسن أنه لا يجب، قال بعضهم أنه يجب ولكن ليس بفرض، كل هذا ضعيف مرجوح ليس بشيء. والصواب ما عليه الجمهور أنه لا بد من هذا الركن، لا بد من الاعتدال من السجدتين وبعد الركوع، لأن الأحاديث الصحيحة من قول النبي وفعله عليه الصلاة والسلام. نوفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم نعم، والصواب والركن كذلك، والجمهور على سنة كلها سنة، لكن الصواب أن يجب شيء منه ولو قليل ولا مرة واحدة، لأن الرسول أمر بذلك وفعله، وصلوا كما رأيتم من صلى وأقل شيء واحدة. نعم نعم نعم، الأفضل خلاف، الأفضل يساوي لها، لكن لو توطأ أو رفع يصح، لكن الأفضل في الرأس ومحاجة ظهره.
دون أن يقول غيرها من الصفات الأربع
عند رفع يعني؟
نعم،
لا إله إلا الله، لكن الأفضل المعروف الأحاديث الصحيحة ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، ينبغي أن يلاحظ الأحاديث الصحيحة. نعم نعم نعم، ثابت نعم بالأسنان بالنصف، وضبط بعضهم بالرفع ولكن الأرجح النصر يعني حمدا ملأ
كما
يحب ما أعرف فيه، ما أعرف فيه
قوله
وبحمد. نعم
عن الله وبحمد
الرجوع السجود.
نعم
لا بأس، لكن المعروف سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإذا قال سبحان الله وبحمد جاء جاز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
سبحان الله وبحمده.
لا بأس لكن تركها أفضل. سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم لأنها في ثبوت تناظر عند الحديث سائلها ضعيفة ولو قالها ما ينظر لكن موجودة في قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك الحديث الصحيح والأمر فيما واسع. نعم
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عائشة كان يكسى يقول الرسول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك هذا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها.
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. أوائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وعن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب رواه الجماعة. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.
وعن
ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داود. وعن ابي حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه ابو داود والترمذي وصححه. باب اعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة اعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين أخرجا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين رواه مسلم والنسائي. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه.
أما بعد فهذه الأحاديث الأولى في كيفية الدخول إلى الركوع وماذا يفعل إذا هوى لركوعه كيفية سجوده عليه الصلاة والسلام بين حديث وائل أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه فيسجد أول على ركبتين ثم اليدين يعني الكفين ثم الجبهة والأنف. خرجه الإمام خرجه الأربع عن السنة الأربع هذه رواية ابن حجر رضي الله تعالى وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم وغيره. هذا يدل على أن السنة يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جهته وأنفه حين المجيء إلى السجود بعد الركوع والرفع بالعكس يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين. جاء في حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم يبرك بعيد ويضع يديه قبل ركبتيه. جاء له شاهد من حديث ابن عمر ايضا. اختلف العلماء في هذه الاحاديث الاربعه عن ابي هريره وابن عمر وحديث وائل وانس في كيفيه انه الى السجود.
فقال قوم انه يبدا بركبتيه ثم يديه ثم جفته وانفه على حديث راي وما جاء في معناه، وان هذا هو الارفق بالمصلي، هو الابعد عن مشابهه البهيمه، عن مشابهه البعير. البعير يبدا بيديه. قالوا هذا هو المطابق لما دل عليه حديث ابي هريره لا يبرك احد ما يكون بعيد، وان السنه البدء باليدين من الركبتين ثم اليدين ثم الوجه في السجود، والعكس في الرفع يبدا بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين. وهذا قول اصح من حيث المعنى والدليل واظهر، وقد صح الخطابي وجماعه من العلم، وان كان في اسناد قائل شريك بن عبد الله النخعي القاضي المعروف وصف بانه اخطي كثيرا بعدما تولى القضاء، لكن هو اخو رجال مسلم من اهل العداله والاستقامه. مثل هذا ليس مما ينسى، ان هذا يمر عليه في يوم الليله خمس مرات، ليس مما يغلط فيه، بل هذا مما يحفظ، فبعيد يكون به محل الغلط، وهو يمر عليه في يومه وليلته مرات كثيرة. ثم يعضده رواية أنس وإن كان فيها بعض اللين، لكنها شاهد مقوي لهذا الحديث في هذه وائل. ثم من حيث المعنى يوافقه حديث أبي هريرة، هو موافق له في المعنى، لا يبرك ما يكون بعيد، برك البعيد يكون بتقديم يديه قبل رجليه. وقوله في آخر يقول يضع يده قبل رجليه فيه إشكال وتناقض مع أول الحديث، ولعله التبس على بعض الرواة وانقلب عليه، وكان الأصل يقول يضع ركبتيه قبل يديه انقلب عليه كما أشار إلى أهل المقيم رحمه الله. ثم الأصل أن العمل واحد في سجود النبي صلى الله عليه وسلم مهما أمكن جميع الروايات، واتفاق معناها فهو أولى من الاختلاف، وليس ما يقال فيه إنها من باب اختلاف التنوع، لأن هذا ليس فعلا حتى يقال باب التنوع ترى كذا وترى كذا، إن هذا فيه فعل وفيه نهي لا يبرك، فهذا يبين أنه نوع واحد وأن القضية واحدة. فالأظهر هو ما ذهب الأكثرون من يكون تقديم ركبتين قبل اليدين. ونسب أبي داود إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث أبي هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذه المسألة محل نظر. فالأقرب والأظهر هو ما دل عليه حديث وائل، وأن حديث هريرة في المعنى موافق له ليس مخالفا له، فالحقيقة أن المعنى واحد، وأن السنة تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه في النزول، والعكس في الرفع. وفي حديث أبي حميد أبي حديث الثالث عندي حديث الثالث حديث من؟ الثالث الباب الأول بعد كان يجنح سجود عليه الصلاة والسلام، ماذا يجنح؟ يعني يجابي عوضي عن جنبيه حتى يرى بياض ابطه، وهو مع حديث من حديث نفسه تجد في السجود ولا يصح من ذراعهم بساط الكلب، هو معنى تجنيح، يعني كان يجافي ويعتدل ولا يلصق عوضي في جنبيه. وهكذا من حديث حميد من رفعه بطنه عن فخذيه وخذيه عن ساقيه، كل هذا من اعتداله في السجود عليه الصلاه والسلام. هكذا في حديث محمد ايضا من وضع يديه خيال ركبتيه خيال منكبيه، وجاء معنى ذلك من حديث ابن عمر ان تضع اليدان خيال منكبيه في السجود. وجاء في حديث وائل في صحيح مسلم وضعهما خيال الاذنين. هذا باب التنوع، باب التنوع لانه فعل، فترى يضعهما حيال منكبيه وترك يضعهما حيال اذنيه السجود عليه الصلاة والسلام. وهكذا في رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام للثالثة ترى يرفعهما حيالا في بيت ويرفعهما حيالا في ليه عليه الصلاة والسلام. هذا ما بالتنوع. الباب الثاني باب ايش؟ كذلك حديث اعضاء السجود حديث عباس كان اذا قال سجد سجد معه سبعه اراب ويرد الوجه والكفان والركبتان والقدمان. رجعه جماعه للبخاري. هذا واضح في انه وجب سجوده عليها اخبارا عن سجود المؤمن وهكذا سجوده. ويؤيدها ابن عباس لهم كان السجود على سبعه عظم ولا شتى شعرا ولا ثوبا. فالواجب يسجد على الاعضاء السبعه وان تكون هذه الاراب كلها ساجده معه في الفرد والنفل الوجه واشار الى انفه فجمع مع الانف هذا هو الصواب جلده الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين على بطون أصابع القدمين يعتمد بطونهما وأطرافها إلى القبلة. وهكذا يداه أطراف أصابعها إلى القبلة ضمن بعضها إلى بعض حين سجوده وأطرافها إلى القبلة. هذا هو الواجب في السجود وليس له أن يرفع هو من هذه الأعضاء بل يجب أن يسجد عليها كلها بفرض والنفل. وهو مأمور أيضا أن يكف شعرا ولا ثوبا يترك ما ثيابه وشعره عند السجود لا يمنعه. وآخر الأمر الوضوء حتى في الشعر والثياب لا يكف شيء من ذلك لأنه أمر واحد. وهذا ما يدل على أنه ينبغي له يحرص على الخشوع والإقبال على الصلاة لأنه يشتغل بخف شعر أو ثوب ربما شغله عن المطلوب من الخشوع في سجوده والإقبال على صلاته وإحضار قلبه. فأمر أن يسجد على هذه الأعضاء ولا يشتغل بخف شعره ولا ثوب حتى يكون ذلك أكمل وأوفر لخشوع قلبه وإقباله على صلاته. الحديث الأخير هذا الثالث بعد حديث ابن عباس
القاضي حديث ابن عباس قال النبي امرت ان اسجد على سبعه عظم في روايه امرت ان اسجد على سبع ولا اكفر الشعر ولا الثياب
غير شيء.
نعم
الله اعلم.
الله اللي نقل عن من عن ابن ابي داود والكلام في
ابي داود نقل عن الحديث انهم يختارون نقل عن اهل الحديث اختيار تقليل اليدين وهذا نقل فيه نظر
الأول حديث رأي الجمهور الأول.
نعم بوضع اليدين يضرب اليدين قبل اليدين.
نعم صلى الله عليك. كف الكم قبل الدخول في الصلاة
يحل إذا دخل في الصلاة لا يشتك عليه يحل. نعم حتى يسجد معه. نعم هو غطر كذلك خلي هكذا لا يحطها.
نعم وسط الثوب
لا يحطها كذا
وسط
الثوب خليها على ما ينبغي لها أقل أحوال ذكرها.
وسط الثوب عفى الله عنك أو وسط المشت إذا كان ينتشر على من حوله
هذا ضيق لك على ما وساد جماعة على كل المشت ساد جماعة
لكن في الوسط إذا تركها قد ينتشر على من
لا يضم إليه حتى لا يضي أحد
صلى الله
عليه. ولهذا في ذكر وائل كان من لما إذا أراد أن يركع أخرج يديه من تحت الرداء ورفع يديه وإذا رفعهما أدخلهما بعد ذلك في الرداء وجعله فوقهما. نعم كان نجي فوق الضرب ونحوه. نعم 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 ما أتذكر شيء أنا ما أعرف شيء لكن هذا كافي هذا ما عباس كافي من الصحيح. نعم نعم ما تصح صحيح ما تصح لأن الوجه عضو واحد لا بد منهما هذا الصواب. نعم ولا ينافي ولا ينافي يأتي بركعة كما لو نسي الريف او اليد ياتي ركعه بدالها اذا فات موضعها ياتي ركعه بدالها اذا فات موضعها اما اذا ما فات في الحال اي يسجد الامر سهل فيها الامر واسع فيها ما يضر مش لو سيئة الطافية وعلى طرف الإمامة وعظم البشت ما يضر وعلى سجادة كل إسلام من الصحابة إذا اشتد الحر عليهم قدموا أطراف ثيابهم سجدوا عليها نعم ترك هؤلاء إذا أشد وصلى نعم ما أعرف لا ما أعرف هذا هم ما أعرف الوقت الثياب تحرك لهم نعم 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 ليس بشيء أو ليس بشيء نعم نعم شاذ في الحقيقة لهذه المهزينة شاذة لأن هو مثل ما روى مسلم قال فقدمه مصوبتان عليه الصلاة والسلام وهو أبلغ في المجافات يليق التفريق في خديه وإذا فرق في خديه تفرق في القدمين رواية مسلم أولى وأصح نعم نعم
الآن الشيخ البعيد الذي في يديه يسمى الركب الشيخ الذي في قدميه يسمى الثفر الرجل في الركب في رجليه
لكن لا سمى يدين سمى من بعيد يدين ولا يديه أما ركبتيه هو يدين بعيد البعيد يسجد على يديه يدرك على يديه رجليه مؤخرة ولا سميت ركب
هذه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جفاته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد رواه أحمد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه. وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه. فروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيارسة ولا يخرجون أيديهم. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي.
أول حديث أول.
وفي رواية
باب الجلسة بين السجدتين أول
باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وأبو داود.
إلا أنه قال فيه: وعافني مكان واجبرني. باب السجدة الثانية ولزوم طمأنينة الركوع والسجود والرفع عنهما.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الحديث ثلاثة الأولى حديث هذه الأولى في السجود على الملابس حديث أنس حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عبد الرحمن وأثر الحسن وأثر إبراهيم النخعي كلها تدل على أنه لا حرج في السجود على بعض الثياب عند الحاجة إلى ذلك كشدة الحر والبرد والماء ونحو ذلك. وحديث أنس في الصحيحين بين بذلك أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم عند شدة الحر، هذا يدل على جواز ذلك ولعله موضع خدمه وبعيد ماء، لأن هذا أمر تدعو له الحاجة. والحديث في واضحة وصحيحة والأثار كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح كانوا يتقون الحر والبرد بعض ثيابهم أو بشاط وسط على الأرض يقيهم حرها وبردها لا بأس بذلك. كان يصلي على الخمرة وهي حصير من الخص خمسون، هذا كله لا بأس به ولا حرج فيه، سواء كان من الخوص أو من القطن أو من الصوف أو من غير ذلك من النباتات طاهرة. والحديث الثلاثة الأخيرة حديث أنس حذيفة وابن عباس كلها تدل على شرعية الجلوس بين السجدتين والطمأنينة في ذلك والاعتدال. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، حديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وأحاديث كثيرة تدل على أن يجب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين كما تجب الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، هذا واجب وهذا واجب، بل من رفع فعلى المصلي ان يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل، وهكذا بين السجدتين عليه يعتدل ويطمئن ولا يعجل، وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وواضح في الاحاديث الصحيحه. قد جاء عن ابي حنيفه رحمه الله وبعض الحنفيه في هذا شيء يخالفه الاحاديث الصحيحه فلا يعول عليه ولا يلتفت اليه، والذي عليه جمهور اهل العلم انه لا بد من الطمانينه في هذا الركن بين السجدتين وكذلك بعد الركوع لهم من الاعتدال طمأنينة، لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء بذلك وأمره يعيد لما قصر في ذلك. وفي أنه يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة، وفي حديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، وفي الآخر: وعافني فتنادي فارفعني. في ألفاظ سبعة في ذات أبي داود: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، في ذات الترمذي: اجبرني بدل وعافني، في ذات ابن ماجه: وارفعني بدل اجبرني وعافني. كل ذلك واسع، ولهذا قال النووي رحمه الله: الافضل ان يجمعها كلها حصى على العمل بالروايه كلها. والحديث رواه اهل السنن ما عدا النسائي من طريق حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس، وصحاب الحاكم كما قال الحافظ في البنوك فروه الأربعة عن النسائي وصحاب الحاكم، وأقره حافظ ولم يستدرك عليه شيئا، وهكذا أقره الذهبي رحمه الله في تصحيحه وسنده جيد، إلا أنه من رواية حبيب أبي ثابت عن سعيد، وحبيب مرمي بالتدليس، ولكن الأصل في الاتقاء عدم التدليس إلا إذا وجب ما يدل على التدليس. ولهذا صحه الحافظ الذهبي رحمه الله وقرهم الحافظ في البلوغ، فالحديث جيد ويدل على شرعيه هذا الدعاء بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، في ذات ابن ماجه: وارفعني. كلها دعوات طيبه تدل على ان هذه ليس محل الدعاء، وان يدعو فيها ما يسر الله له ليس محل الدعاء. ولهذا احمد رحمه الله وجماعه انه يجب الدعاء بالمغفرة مرة واحدة: رب اغفر لي، وما شاءته مستحب. والجمهور على أنه سنة، أن الدعاء كل سنة، وينبغي المؤمن أن لا يدعى رب اغفر لي خروجا من الخلاف، لأن حذيفة روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس هنا الله وصى الرسول قال صلوا كما رايتموني اصلي فاق بشيء يقول رب اغفر لي كما في حديث حذيفة. وفي هذا انه يقول صلى الله عليه وسلم حتى يقال قد اوهم من تطويله للجسد من السيدتين وتطويله للوقوف بعد الركوع كان يبالغ في هذا عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال في روايه اخرى انس حتى نبوغ النسي هذا يدل على انه يسحب الامام والمامون الامام والمفرد ان يبالغ في ذلك وان يطمئن في هذا الاعتدال حتى يبتعد عن النقب. تقدمت الاحاديث لا صلاه لمن لم يغسل له بعد الركوع والسجود حتى لا يرضى الله العظيم يغسل صده بعد الركوع والسجود. المقصود ان هذا مهم فينبغي المؤمن ان يتساءل لا يتساءل في ذلك لان بعض الناس تغلب عليه العجله فلا يقيم صده بعد الركوع والسجود وهذا مما تبطل به الصلاه. نسال الله السلامه. نعم سم
تعالى. باب السجدة الثانية ورجوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو متمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم.
ولو مت
ولو مت ولو مت
مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم.
لا محمدا
ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال يسرق صلاته. باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة.
اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث الأولى فيها الدلالة على وجوب الطمأنينة، أن الواجب على المصلي بفضل النهر يطمئن. ولهذا لما رأى المسيء في صلاته لم يطمئن أمره أن يعيد الصلاة، فدل ذلك على وجوب الطمأنينة، وهي الخشوع في الصلاة والسكون فيها وعدم العجلة، فيطمئن في ركوعه وفي اعتداله بعد الركوع وفي سجوده وهو امتدال بين السيدتين. والحديث واضح بأن ذلك ركن لا بد منه، فرض لا بد منه، وأن من ترك ذلك لم تصح صلاته. وهذا الذي يعرف جمهور أهل العلم، وهو واضح من الأحاديث، وهو واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي، فيطمئن في صلاته عليه الصلاة والسلام. وتقدم هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أبوس، ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر هنا لمسألة الطمأنينة. المقصود أن الطمأنينة وهي الركود والسكون وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه أمر لازم وفريضة. وهكذا حديث حذيفة في الدلالة على أن من لم يطمئن في ركن السجود فلا صلاة له، وأن صلى على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد عليه الصلاة والسلام. والذي يموت على غير فطرة ما أتى بالأمر الشرعي، لهذا قال ما صليت، فدل ذلك على أن من لم يطمئن فإنه ما صلى. وهكذا حديث أبي قتادة وأبي سعيد وما جاء في معناهما أسمر الناس سرقة، وفي رواية أشر الناس سرقة أن يسرق صلاته. سئل عن السرقة قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، هذا أسوأ وأقبح من سرقة الأموال. الصلاة عمود الإسلام، لا بد من العناية بها والحفاظ عليها والطمأنينة فيها حتى تؤدى كما أمر الله. وهذا الأمر فرض والنفل، ولكنه في الفرض أشد وأهم. وذكر عن الحنفية في هذا خلاف، انهم يرى فرض ومنها واجب ومنها يرى سنة. والصواب ما عليه جمهور اهل العلم من ان الطمأنينة لا بد منها، وان لا بد من اعتداله بعد الركوع واعتداله بين السجدتين. ومن خالف ذلك فهو قول فاسد يخالف السنة الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما ليس بالصراحة فاختلف فيها العلماء، حجمها المذكور وفي ضعف يدل على تركها، وحديث مالك بن حويرث يدل على اثباتها، وهكذا جاء من حديث بن حميد الساعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثباتها. والصواب انها سنه ومستحبه وليست واجبه، فمن رواها اثبت السنه، ومن تركها دل تركه لها على انها غير واجبه. الحديث كما في حديث وائل وغيره من روى حج صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وغيرهم من روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها يدل ذلك على انه ترك يفعلها وترك يتركها عليه الصلاه والسلام، وهي جلسه خفيفه بعد الاولى والثالثه تشبه جلسه ما بين سيدتين، فهي مستحبه. وقال بعضها الائمه تستحب لمن شق عليه القيام بسرعه استريح كبير السن والمريض، لكن ظهر السنه انه مستحبه للجميع، الامام والمنفرد والمأموم، حتى ولو ما جلسها الامام مستحبه للجميع، كما ان رفع اليدين مستحب للجميع، للامام والمنفرد والمأموم، ولو لم يرفع الامام سنه الامام ان يرفع. هكذا يسجد الاستراحه الارجح للسنه، واذا تركها الامام لم يتركها المأموم لكنها خفيفه. الله اعلم. سمع الله
شاب
مطلقا. نعم.
يتأخر
لو فعل المأموم.
نعم.
أقول لو فعل المأموم يكون في التأخر. صحيح. مطلقا سنة. سنة
مطلقا. نعم. بعد التكبير بالنسبة للإمام.
سنة.
تقول بعد التكبير ولا قبل التكبير بالنسبة للإمام؟
لا جاء ما في هذا شيء صريح. من فعله بعد التكبير ينبه المأموم حتى لا يعجل، وإن فعل عقب التكبير بحتى يتميز. يجلسها خفيفة ثم ينهض ويكبر حتى لا يحرض عليه.
ما يكون في مخالفة إذا فعلها المأموم ولا مثلا الإمام تأخر عنه؟
معفونة المخالفة معفونة.
الله
يعني تحقيق السنة مثل ما يخالف يرفع اليدين لو غلى وغلى ولو لم يرفع الإمام هذا هو السنة، السنة محافظ عليها. وإن المخالفة محفوظة. أما المخالفة في السنن مطلوبة، إذا أخل بها الإمام لا يخل بها المأموم إذا أمكنه.
رفع اليدين تكفيه حرام؟
نعم.
تكفيه حرام؟
سنة. نعم. الحرام عند الركوع عند الرفع منه عند النهوض الثالثة ترفع يديه.
الثالثة
نعم. النهوض الثالثة إذا قام الاجتهاد الأول يرفع يديه مع التكفير.